شكرا لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة اليوم ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها تحت عنوان تمجيد المسيح حمل الله. فلنصغي إلى القصة تشارلي كوستا بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة نحو حياة روحية أفضل.
أتعرف مستمعي، عندما يتصرف مؤمن بوحي من الجسد لا يمكنك أن تميزه عن باقي الناس الأشرار، وعندما يرفض الحق تحت وطأة التهديد والوعيد تصير تصرفاته وأفعاله شبيهة بتصرفات الإنسان العادي الذي لم يختبر خلاص الله في المسيح.
أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم تحت عنوان تصدع في الصخر. ما من أحد منا يحب الفشل أو ارتكاب الأخطاء، لكن لو فكرنا مليا على نحو متجرد لوجدنا أن أخطاءنا كانت في أحيان كثيرة حافزا لتوبة أفضل وتقدم نحو الأمام. فنحن نتعلم من خلال أخطائنا وفشلنا وسقطاتنا. هذا ما سنتناوله في رسالة اليوم، إذ تسلط الضوء على عملية إنكار بطرس للمسيح قبيل صلبه. فنرجو أن تفتحوا كتبكم المقدسة إلى إنجيل يوحنا الأصحاح 18 وتتابعوا القراءة الكتابية مصغين بكل قلوبكم إلى القصة تشارلي كوستا.
دعونا نضع الأمور في المنظار الصحيح، لذا أرجو أن تنتقلوا معي إلى سفر الأمثال الأصحاح 16 الآية 18. يقول سليمان الحكيم: قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. يا لها من آية! فعندما نسير في طريق الكبرياء نكون قد وضعنا نفوسنا عند حافة السقوط، فالطوق للفخر والسعي وراء مظاهر التكريم، ذلك المكان الذي نختاره تحت أشعة الشمس الساطعة، يسلك أحيانا طريق الوفاء والولاء والإخلاص. فلنحذر إذ ذاك، لأن السقوط أصبح وشيكا. هذه كانت حال بطرس في الأصحاح 13 الآية 37 في إنجيل يوحنا، وهذا ما جعل المسيح يتكلم إليه بكلام النبوة في الآية 38، حيث نرى الحدث الرابع، إنه نبوة يسوع. الآية 38: أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. إنها كلمات تتكلم عن شيء سيحدث في المستقبل. في ضوء هذا سأتناول بعض المبادئ المهمة. أولا، ما من أحد مهما كان مهما من الناحية الروحية معصوم من الخطأ أو محصن ضد الفشل. فمع أن بطرس دعي صخرا فقد زل وأخطأ، فما من حصانة لأي كان من الوقوع في الخطأ، كلنا عرضة للسقوط والفشل. حتى النضج والرصيد الروحي لا يمكنهما أن يحصنا المؤمن أو يجعلاه بمنأى عن الزلل. فكون بطرس صخرا لا يعني أنه لن يتأثر فيما بعد، فالصخر ليس سياجا واقيا من الفشل أو السقوط، ذلك لأن السقوط هو احتمال من احتمالات الجبلة البشرية. فما دمنا نعيش في الجسد فإننا سنظل عرضة للخطأ باستمرار، وإلا فما من سبب يدعو لليقظة والانتباه والحرص والحذر. أرجو أن تفتحوا معي رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 10 الآية 12: إذن من يظن أنه قائم فلينظر أن لا يسقط. هذه الآية كتبت لأناس أمثال بطرس. نعم، للذين يتخذون من حياة بطرس مثالا لهم، فمن يتباهى ويتفاخر بأنه قائم وثابت فليحذر من السقوط، ذلك لأن هذا التفاخر هو الشفير الذي ستقعون منه. المبدأ الثاني الذي يساعدنا على فهم سقوط الجبابرة والعظام هو أن الله يعرف تماما نقاط ضعف الإنسان. اسمعوا ما يقوله المزمور الثالث بعد 100 الآية 14: لأنه يعرف جبلتنا، يذكر أننا تراب نحن. يا لها من آية رائعة تشجعني وتساندني باستمرار. فالله المعجز، أبونا المحب، الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، يعرفك تماما ويعرفني أيضا كما أنا. فما من أسرار مخفية لديه، ما من أبواب موصدة أمامه، ما من خزانة مقفلة بإحكام. فكما كان بطرس يعرف نفسه على حقيقتها، أنا أعرف نفسي وأنت تعرف نفسك وأنت تعرفين نفسك. نحن لسنا سذجا، فعندما نبتعد بعيدا ندرك ذلك ونعرف أننا لسنا في المكان الصحيح، ونعلم أننا على مقربة من الأشياء الجسدية والأفعال المخزية، كما نعلم داخلا في قرارة نفوسنا أننا لن نصمد طويلا. فمع كوننا نختلف بعضنا عن بعض في كثير من الأشياء، فإننا جميعا نملك نقاط ضعف معينة خاصة بنا. من أجل ذلك نسمع صوت الآب الحنون يقول لكل واحد منا: هذه هي نقطة الضعف، كن حكيما، لا تعبث بالأمر. لقد تصرف بطرس بعناد، ذلك لأنه رأى التجربة قادمة، لكنه سعى إليها وانجرف بها حتى النهاية. أرجو أن لا يساء فهمي من جهة بطرس، فأنا لا أدينه إطلاقا وليس لدي شيء ضده، بل على العكس، فأنا نفسي أفعل ما فعله، وأنا نفسي أقع أيضا بما وقع به هو. ولو كنت مكانه لما تصرفت أفضل منه على الإطلاق. أليس هذا لسان حالك أنت أيضا مستمعي الكريم؟ لكن ما يجعل الأضواء الآن مسلطة على بطرس هو المقطع الكتابي الذي نحن بصدد دراسته. هذا يقودنا إلى 4 منحدرات في عملية الإنكار هذه. هذه المنحدرات ليست مفاجئة أو غير متوقعة، وهي ليست بارزة وجلية، كما أنها ليست شديدة الانحدار. فالواحد منها يقود إلى الآخر، وهكذا دوليك، حتى نجد نفوسنا وقد انزلقنا إلى الحضيض. الأصحاح 18 الآيتان 10 و11: ثم إن سمعان بطرس كان معه سيف، فاستله وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، وكان اسم العبد ملخس. فقال يسوع لبطرس: اجعل سيفك في الغمد، الكأس التي أعطاني الآب ألا أشربها؟ المنحدر الأول: الاعتماد على الجسد في مواجهة المقاومة. فالإنكار لا يأتي إلا بعد خطوات تسبقه، والوصول إلى الوادي طريقه الانحدار نزولا. وهنا اسمحوا لي بأن أطرح سؤالا مهما وموضوعيا: ماذا كان السيف يفعل على خاصرة بطرس؟ ألم يقل المسيح في الأصحاح نفسه الآية 36 ما معناه: إن خدامي لا يقاتلون، فهم ليسوا من مملكة هذا العالم؟ أرجو أن نقرأ الآية معا. أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. بكلام آخر أحبائي، هم لا يحملون سيوفا، هم ليسوا رجالا مسلحين بأسلحة هذا العالم، لكن لماذا حمل بطرس سيفا؟ وكأنك تحمل مسدسا معك إلى العمل أو قنبلة إلى الكنيسة، فكيف ولماذا فعل ذلك الأمر غير الملائم؟ وكيف يمكننا أن نتعلم مواجهة نظام هذا العالم ونحن نستخدم النظام نفسه؟ ألا يحل العالم مشاكله بالقمع والسيف والمدفع والقنبلة؟ ماذا يفعل السيف على جنبك يا بطرس؟ ألست صياد سمك؟ لقد حمل بطرس السيف وكأنه يحمل صار السفينة. إن الأمر يدعو إلى الغرابة فعلا، يبدو أن السيف لم يكن من النوع الكبير الذي نراه في المتاحف والأفلام التاريخية، ذلك لأنه كان مخبأ في الغمد خلف ردائه. ألا نتصرف نحن بحماقة عندما نعتمد على الجسد؟ وقبل أن نلوم بطرس، ليعد كل منا إلى ذاكرته ويعد تصرفات الأمس وأول من أمس، الأفعال الماضية التي كان فيها لساننا كسيف مسلول يقطع أذن هذا وأنف ذاك ورأس تلك. فاللسان يستطيع أن يكون سيفا قاطعا عندما نترك له العنان معتمدين على الجسد، إذ ذاك تكون ردات فعلنا جسدية ومؤذية ورصاصة في قلوب الآخرين أو خنجرا في صدورهم. ألا تخرج من أفواهنا كلمات مؤذية تجرح وتهدم وتحطم الآخرين؟ ألا نتصرف بطيش وتهور عندما نسلم أمورنا لردات الفعل الجسدية؟ فالاتكال على الجسد يخلف الدمار والسلبية. أما المنحدر الثاني فنجده في الآية 15: وكان سمعان بطرس والتلميذ الآخر يتبعان يسوع. وكان ذلك التلميذ معروفا عند رئيس الكهنة، فدخل مع يسوع إلى دار رئيس الكهنة، وأما بطرس فكان واقفا عند الباب خارجا. فخرج التلميذ الآخر الذي كان معروفا عند رئيس الكهنة وكلم البواب فأدخل بطرس. أين أنت يا بطرس؟ إنني في الفناء مع أولئك الذين أمسكوا بيسوع قبل ساعات قليلة. إنه برفقة أناس متورطين باعتقال يسوع. لقد أوجد بطرس نفسه في مكان غير مناسب ومع الجماعة غير المناسبة. حلق بعيدا عن سربه. إنه جالس بين الأعداء. طبعا أتكلم هنا من الناحية الروحية، إذ ليس للمؤمن أعداء. الآيتان 17 و18: فقالت الجارية البوابة لبطرس: ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟ قال ذاك: لست أنا. وكان العبيد والخدام واقفين وهم قد أضرموا جمرا لأنه كان برد، وكانوا يصطلون، وكان بطرس واقفا معهم يصطلي. هذا هو المنحدر الثاني، الوقوف منفردين في المكان الخاطئ. أتخيل بطرس ينخرط مع أولئك الذين أمسكوا بيسوع سيده. أتخيله يدخل إلى أرضهم، إنه مع المجموعة غير المناسبة، يقحم نفسه في وضع لا يحسد عليه وفي مكان كان بالغنى عنه، وفجأة يطرح عليه سؤال يحمل شيئا من التهديد والوعيد: إنك واحد من تلاميذ المدعو يسوع، أليس كذلك؟ فإما أن يسكت وإما أن ينكر، وما دام السكوت يثير الشبهات فقد أنكر بطرس بالقول: لست أنا. ألا نفعل أحيانا كثيرة ما فعله بطرس؟ فالطبيعة القديمة فينا تظهر وتطفو على السطح عندما نوجد أنفسنا في المكان الخطأ. إن ما يشكل شخصياتنا كمؤمنين هو الصحبة التي نختارها، ذلك يضغط علينا ويساعد في قولبتنا. مع من تقضي معظم أوقاتك مستمعي؟ وأين يرتاح مجلسك باستمرار؟ معا إلى رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح 15 الآية 33: لا تضلوا، فإن المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة. أيها الآباء والأمهات، إن هذه الآية هي أفضل المبادئ التي يمكن أن نبني عليها حياة أولادنا الصغار. أقول هذا لأن أولادنا يكبرون ويدخلون المدارس والجامعات، ثم معترك الحياة وسط نمط حياة جسدي مخيف. أفلا يجدر بنا أن نوقظهم ونحصنهم من الرفقة الخاطئة؟ علموهم تقنية الاختيار وكيفية انتقاء الأصحاب وأسلوب الوقوف منفردين كجبابرة عندما يقتضي الأمر. إن الكنيسة ليست المدرسة الصحيحة لهذا الأمر. أنت المسؤول الأول أيها الأب، أنت المسؤولة الأولى أيتها الأم. لقنوا أولادكم كيف ومتى يقولون لا شكرا. فمع العلم أن بطرس لازم المسيح 3 سنين ونيفا، فإنه أنكره قائلا: أنا لا أعرف الرجل. كل ذلك لأنه أقحم نفسه في المكان الخطأ ومع زمرة غير مناسبة. فمسألة تربية أولادنا وتغذيتهم جسديا وإلباسهم وتعليمهم وإرسالهم إلى الكنيسة أمور بالغة الأهمية، لكنها لا تكفي، إذ يؤدي زرع المبادئ الأساسية فيهم دورا مهما وفعالا في اختيار الصحبة والرفاق والأجواء المناسبة في عملية التقدم والنمو والإثمار. المنحدر الثالث هو رفض الوحدة مع المسيح تحت وطأة الضغوطات وتهديد النتيجة. إن المكان الذي أوجد بطرس نفسه فيه لم يحوي أناسا يلعبون ويمرحون، بل كان يحوي القتلة. فالصليب كان جاهزا والمطرقة أعدت، فيما كانت المسامير توضب لتنفيذ حكم الصلب. من أجل ذلك أتفهم إنكار بطرس معرفته بالمسيح، وكأن به يسمع صدى المطرقة تدخل المسامير في يديه، أو صوت الصوت يلسع جسده مع ما يرافق ذلك من آلام لا تطاق. أفليس الإنكار الطريق الأقرب للهروب؟ أو ليس أفضل من العاقبة التي يراها أمامه؟ الآية 25: وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي، فقالوا له: ألست أنت أيضا من تلاميذه؟ فأنكر ذاك وقال: لست أنا. ولو عدنا إلى البشير متى في إنجيله لقرأنا التالي في الأصحاح 26 بدءا بالآية 71: ثم إذ خرج أي بطرس إلى الدهليز رأته أخرى، فقالت للذين هناك: وهذا كان مع يسوع الناصري. فأنكر أيضا بقسم: إني لست أعرف الرجل. والكلمة أعرف هنا تفيد معنى المعرفة النظرية، وكأن به يقول ما معناه: حتى إنني لست أعرف من هو. هذا ما قاله بطرس خوفا من النتيجة التي هددت عنقه. لقد تكسر الصخر وتشقق الصوان وهوى الجبابرة. ربما تطرح على نفسك هذا السؤال: لماذا لا أنمو فعلا؟ لماذا لم تعد أمور المسيح مفعمة بالحيوية بالنسبة إلي؟ اسمح لي بأن أعطيك هذه النصيحة مستمعي الكريم: فتش بكل تجرد عن السبب. أتنخرط بين مجموعات لا تمت إلى الإيمان بصلة؟ أتحلق بعيدا عن سرب الإيمان وإخوتك أولاد الله؟ أتسبح في مستنقع العالم فيما كان عليك أن تبقي نفسك في المياه الصافية؟ ربما تملأ وقتك بالنشاطات الاجتماعية والجمعيات الخيرية، وتعرف في قرارة نفسك أن مكانك ليس هناك بل مع أولاد الله الذين يخدمون الرب بكل أمانة وإخلاص بعيدا عن الأضواء والتصفيق. ربما يحتاج الأمر إلى قرار جريء ومقدام لا تتردد في اتخاذه. هذا يقودنا إلى المنحدر الرابع، ألا وهو رفض الحق بغض النظر عن النتيجة. الآية 26 في إنجيل يوحنا الأصحاح 18، قال واحد من عبيد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس أذنه: أما رأيتك أنا معه في البستان؟ ويضيف متى في الأصحاح 26 الآية 73 القول: وبعد قليل جاء القيام وقالوا لبطرس: حقا أنت أيضا منهم، فإن لغتك تظهرك. فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف: إني لا أعرف الرجل. أنت جليلي، هذا ما تشير إليه لكنتك، إذن فأنت واحد منهم. والكتاب المقدس يقول: فابتدأ حينئذ يلعن ويحلف. إذاك لم يعيد الكرة مرة أخرى وكف عن طرح الأسئلة عليه. أتعرفون لماذا؟ لأنهم فكروا في قرارة نفوسهم قائلين: لو كان منهم لما لعن وحلف. فتلاميذ يسوع هذا لا يلعنون ولا يحلفون. أوليس هو الذي علمهم ألا يحلفوا لا بالسماء التي هي كرسي الله، ولا بالأرض التي هي موطئ قدميه؟ إذن هو ليس واحدا منهم. أتعرف مستمعي، عندما يتصرف مؤمن بوحي من الجسد لا يمكنك أن تميزه عن باقي الناس الأشرار، وعندما يرفض الحق تحت وطأة التهديد والوعيد تصير تصرفاته وأفعاله شبيهة بتصرفات الإنسان العادي الذي لم يختبر خلاص الله في المسيح. هذا، وسوف أترك معكم مبدأين مهمين في نهاية رسالتي هذه. الأول: يصبح فعل الخطأ أمرا سهلا متى أحطنا نفوسنا بالآثمين. ألا نضيع بين المجموعة ويصير فعل الخطأ سهلا علينا برفقة من يرتكبونه كشرب الماء؟ فلماذا نزج نفوسنا في شرك كهذا؟ لماذا نحشر نفوسنا في مأزق ندفع ثمنه بكاء مرا ودموعا كثيرة ووصمة عار تلاحقنا باستمرار؟ ثانيا: إن طريق الرجوع لا يبدأ متى شعرنا بالقوة، بل متى أقررنا بضعفنا. فما من إنسان يستطيع أن يشفى من حياة جسدية متباهية فيما لا يشعر بأي مشكلة، إذ يقوم بعرض عضلاته الزائفة والمرائية والكاذبة. فالمجيء إلى المسيح لن يتم بالقول: سأستل سيفي وأقطع تلك الأذن بفضل ردات فعل الجسدية، ثم أقصد الباحة وأصرح بأنني لا أعرف المسيح إطلاقا، رافضا بذلك الحق خوفا من النتيجة. بل المجيء إلى المسيح يتطلب مثل هذه الكلمات: يا رب، أنا حقا ضعيف، ها أنا آتي إليك نادما، أرجوك أن تقبلني. مستمع الكريم، لماذا لا نختصر الطريق ونعود إلى الله بالطريقة التي وضعها هو؟ وحتى متى نراوغ مستخدمين الأساليب البشرية التي إن أوصلتنا إلى شيء فإلى الدمار والخراب والسلبية والدموع والبكاء المر؟ لماذا لا نحط رحالنا عند ميناء السلام والأمان والضمان؟ ليتك تردد معي مستمع الكريم كلمات هذه الترنيمة الرائعة، تقول: ضللت ببحر الحياة وكان ضلالي ذنوبا جسام، فنادى يسوع بصوت الحنان: تعال لمين السلام. هرعت لصوت المنادي الحبيب ووجهت سيري إليه، وصلت وكان سلامي العجيب بطرح ذنوبي عليه. وضعت حياتي بحصن حصين ونفسي بظل هني، ففك قيودي وقاد السفين لمين السلام السني. سلامي عظيم برب الكريم، أنا معه في أمان، أنا في هناء، أنا في نعيم، غلبت صروف الزمان. تعال إلى الرب حصن الأمل وأسرع ولا تهملي، تعال لمين السلام وقل شفيع الملا أنت لي. هل وسيط الملا هو من نصيبك؟ أهو لك؟ إنه يناديك الآن، فهل تأتي إليه مسرعا؟ لننحني للصلاة. نشكرك أيها الآب السماوي القدوس على كل كلمة كلمت بها قلوبنا في هذا اليوم، ونشكرك لأنك أنهضت بالتذكرة نفوسنا من خلال أخطاء بطرس إلى أخطائنا نحن. نشكرك أيضا لأنك قادر أن تغير أسماءنا من سمعان صياد السمك إلى بطرس الرسول صياد الناس. ساعدنا كي نبعد نفوسنا باستمرار عن الأجواء الموبوءة، ونبقى في المكان الصحيح بعيدا عن خيار الإنكار بفرط التهديد والوعيد. نحن نعلم أنك مجهز لنا باستمرار مستقبلا أفضل يمجد اسمك. نرجو أن تفتح قلب كل من لم يختبر خلاص المسيح لغاية الآن، لكي يقبل إليك وينال الغفران والمسامحة والسلام والحياة الأبدية. أنله فيك الأمان والضمان والغلبة على كل صروف الزمان وتجاربه. نصلي هذه الصلاة باسم ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ولك فيه أيها الآب كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالك وسطى بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان تصدع في الصخر. وقد تكلم إلينا القسط شارلي كوستا في هذا الموضوع متناولا أسباب الفشل وكيفية النهوض منه. نرجو أن تتأكدوا من متابعتكم للحلقات المقبلة من هذا البرنامج، حيث سيكمل لنا القسط شارلي كوستا دراسته المفصلة في إنجيل يوحنا متناولا مواضيع جديدة وشيقة وبناءة. وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة القدير وبركاته.